الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام فعلا في البيع وشروطه وآدابه. تقدم تعريف البيع. اليوم نتعرض لبقية الشروط اللي تعرضنا لها بالأمس. الشرط الأول كان يختص بخصوص المتعاقدين، زين، من كمال العقل والاختيار وأن يملك متعلق البيع. طيب، والشرط الثاني كان وهو معلومية المبيع، لابد أن يكون المبيع معلوما على نحو الكيلي أو الوزن. طيب، اليوم أيضا يتعرض لمعلومية المبيع لكن لا بنحو الكيل أو الوزن كما تقدم، وإنما كل شيء بما يناسبه، يعني يمكن إدراج هذا الأنوار تحت العناوين السابقة عليكم السلام، زين، يمكن إدراجه، لكن هنا أدرجه كشرطا مستقلا. عندكم سؤال؟ طيب، فولد يقول أنه العين الحاضرة لابد أن يشاهدها أو تكون موصوفة وواضحة لكي يرفع الجهالة عنها، زين، يرفع الجهالة عن هذا المبيع. طيب، كل شيء طبعا بحسبه، مثلا إذا كان المقصود الطعام لا بأس أن يتذوق بما لا يوجب تلف المبيع، أما إذا كان مثلا يوجب تلف المبيع هنا لا يجب، زين، أو لابد طبعا من أخذ الإذن من صاحب المال، زين، ومثلا ما يشم، يعني ما يقصد منه الشراء للرائحة كبعض الورود وبعض العطور، المقصود منه هو الشم أو الرائحة، فهذا يمتحن بشمه. ويذكر بعض المسائل المرتبطة بهذا البحث وبهذا الشعار، زين، ويتعرض أيضا لمسألة مهمة جدا، وهي مسألة الأرش. والأرش هو عبارة عن التفاوت ما بين الصحيح والمعيب، يعني بعبارة أخرى، أنا لو الآن اشتريت مثلا بيضة هو ولم أمتحنه، باعتبار إذا أمتحن البيض كيف أعرف أنه هذا فاسد أو صحيح؟ بالكسر، أكسره بالماء مثلا، بالماء أو في إذا لم يفد الماء، زين، قد ما مثلا لم تنجح هذه الطريقة، زين، بالنتيجة أمتحنه بالكاس، أكسر البيضة أشوفها سليمة ولا مصر، هذا بالنتيجة كسره لا يبقى منه، لو تبين منه فاسد فأنا أتلفت على المالك البائع شيء كان ممكن أن يبيع أستالف ولا متالف، هذا على حظ المشتري. لكن بالنتيجة لو تبين أنه يوجد به عيب، مرة نفرض أنه به عيب، مرة يتلف كاملا، إذا كان به عيب يعني فيه نقص، فهنا نتصور شقين، إذا كان به عيب إما تصرف فيه أو لم يتصرف، إن تصرف فهنا يستحق فقط الأرش، لا يمكن أن يرد، مثلا اشترى هذا هندونة رجلي على أساس أنها حمراء، تبين أنها مثلا لا بيضاء، هذا عيب، زين، فكم نقص هذا عن ذاك، يعني يقوم الصحيح لو كانت صحيحة مثلا بألف تومان. أما هذه غير الصحيحة وهي أو متعفنة في مثلا في نصفها فتقوم، هذه لا تسوى إلا مثلا 400 تومان، فيستحق المشتري 600 تومان يأخذها من ممن؟ من البائع. هذا التفاوت ما بين الصحيح والسقيم والمعيب هذا يسمى الآش.
سواء اشترط في الأرض أم لم يشترط،
سواء اشترط
في الأرض في الاشتراط أم لم
يشترط، إيه سواء اشترط أو لم يشترط، إذا كان معيب يثبت له الخيار. الخيار إما خيار ما بين الأرش أو الرد، يرد العين. مثلا اشتراها وهو لخبرته عرف كما في قضية البيض، مثلا امتحن البيض علم أنها فاسدة يقول أنا بريدة فاسدة، فهنا يرد المبيع. طيب عليكم السلام. هذا الشق. الشق الثاني أن لو كسره مثلا، كسر البيضة فهنا للمكسور لا قيمة له، فهنا ماذا يصنع؟ يرجع بالثمن كله على البائع، يعني يأخذ كل قيمة كل ما دفعه في مقابل هذه العين الفاسدة يأخذه من البائع. صار واضح؟ زين. ويتعرض لجملة من الأمثلة وجملة من الاصطلاحات الفقهية. زين. نأخذها في التطبيق لأن لا يحصل تكرار. الشرط الثالث، نطبق شرط شرط أفضل. الشرط الثالث، لا تباع العين الحاضرة، الحاضرة الموجودة أمامنا، إلا مع المشاهدة أن تشاهدها أو توصف موصوفة، تكون موصوفة لترفع كل هذا لرفع شنو؟ الجهالة، جهالة المبيع. هنا نشترط عدم جهالة المبيع أو معلومية المبيع. ولو كان المراد طعمها كالتمر والدبس مثلا، أو ريحها كالعطور، فلا بد من اختبارها، يكون لا بد أن يختبرها زين بالذوق أو الشم، إذا لم يفسد به، يعني لم يفسد بالاختبار. هذا المبيع مرة يفسد بالاختبار، مرة لا يفسد بالاختبار. إذا لا يفسد بالاختبار هذا لابد أن تختبر، أن تختبر. طيب لو باع ولم يختبر فقولان في المسألة، لو باع ولم يختبر فقولان، قول بالبطلان أنه لا يصح إذا لم يختبر، بل لابد من الاختبار. زين. وقول آخر لا، أنه يجوز، يجوز مع ثبوت الخيار له، لو تخلف أو بعد معيبا فله أن يرد أو يأخذ الأرج. أشبههما الجواز، والقول الآخر هو عدم الجواز. وله الخيار، يعني للمشتري يكون يثبت الخيار ما بين الرد و وشنو؟ وأخذ الأرج. لو خرج معيبا، هذا المبيع لو خرج معيبا له إما الرد أو الأرج، ويتعين الأرج بعد الإحداث فيه. كيف يعني الإحداث؟ يعني التصرف. لو تصرف في هذه العين تصرفا يسقط، بعض التصرفات تسقط ثبوت الطرف الثاني للخيار وهو الرد، فيتعين شنو؟ أخذ التفاوت وهو أخذ الأرش، النقص الحاصل بسبب العيب. صار واضح الأرش؟ ولو أدى اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ والبيض مثلا، جاز شراؤه حتى مع جهالة ما في داخله وما في بطنه يجوز. ولكن يثبت الأرش لو خرج بعيبا للرد. ليش ما يثبت الرد؟ أحسن، لأنه تصرف، كسره، امتحنه، تصرف موجب مثلا لتعذر الرد. طيب، ويرجع بالثمن إن لم يكن لمكسوره قيمة، يعني ويرجع المشتري بتمام الثمن إن لم يكن لمكسوره قيمة. أما لو كان لمكسوره قيمة، خب هذه البطيخة من تنكسر تفتح بالنتيجة لها قيمة، فهنا يتعين الأرش يعطي بس الدقس الحاصل بسبب هذا العين. أما لا، إذا كسره مثل الجوز الفاسد، إذا كسره فقط يبقى القشر، القشر ليس له أي قيمة. فهنا كيف يرجع المشتري على البائع بتمام الثمن؟ المشتري مو دفع ثمن مقابل هذا الفاسد المعيب. خب إذا هذا الذي فسد ليس له أي قيمة بعد كسره، فهنا يرجع المشتري بتمام القيمة على البائع، يقول تعال أعطني كل المبلغ اللي أعطيتك،
أو يأخذ عند البائع، يأخذ عند البائع،
يأخذ من البائع.
تقولون عند المشتري،
ها؟ يرجع المشتري على البائع. وكذا الآن، وهو قال يشترط معرفة المبيع، عدم مجهوليته. الآن يذكر بعض الأمثلة التي فيها مجهولية ومع ذلك يجوز بيعها. وكذا يجوز بيع المسك. ما هو المسك؟ أحسن، نوع من أنواع العطر الجيد الراقي. المسك في فأره، أحسن، فإن المسك بعض دم الغزالي، الشاعر يقول فإن المسك بعض دم الغزالي. المسك عبارة عن فأرة كيس يوجد في الغزال، في بعض أعضاء الغزال. هذا الدم الموجود تكون عادة رائحة جدا طيبة. زين، سبحان الله. طيب، يقول هذا يجوز، وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق. هذا كيف يمتحن يختبر؟ عبارة عن خرقه أو فتقه، ونشم هذا المسك الذي داخل هذه الكيس. زين، أنا كان عندي بالبيت واحد بس أعطيت شخص هدية فأرة مسك، كنت اليوم أحببت أن أحضرها. زين، فهذه فأرة المسك، هذه عبارة عن دم موجود في القصر. طيب، نسأل سؤال وعليكم الجواب غدا إن شاء الله. هذا الدم، دم الغزال، نجس لو طاهر؟
نجس.
ليش؟ لأنه حيوان ذو نفس سائلة، صحيح؟ طيب، هذا النجس، هذا المسك، مو قلنا هو الدم؟ فعليه شو يكون؟ هذا المسك نجس، فكيف يجوز التطيب؟ فالسؤال، هل هو نجس أو طاهر؟
المسك.
نعم،
السؤال، المسك نجس أو طاهر؟
المسك نجس أو طاهر؟
يعني تحول من الدم إلى
شيء آخر. أحسن، خلاص، يعني كنا بنخلي لكم تكليف الشيخ. خب، ولا يجوز. طيب، الآن أيضا أمثلة أخرى، طبعا هذا للنص الخاص. الآن أمثلة أخرى لبيع المجهول، وهو مسألة الأسماك في آجام. الأجمة الآجام جمع أجمة، زين، وهو مجمع الماء والذي ينبت فيه القصب أو الخيزران، ينبت في بحيرة مثلا ينبت هذا القصب، تسمى أجمة أو آجام جمع. هذا عادة يكون بها سمك مثلا، يجوز أن أبيع هذا السمك الموجود في الأجمة. بالنتيجة كم هذا السمك؟ مجهول، ربما سمكتين، ربما مليون سمكة، ما ندري. فهنا يقول لا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته، وإن ضم إليه القصب على الأصح. هناك قول مقابل أنه لا يصح مع ضمنا. طيب، وكذا اللبن في الضرق، زين، يعني في الضرق في نفس الشاة مثلا أو في نفس البقرة، أنه يبيع الحليب الموجود في هذه البقرة، ضرع البقرة، يعني هذا ثدي البقرة مثلا. خب، لا يصح. ليش؟ مجهولية، ما أدري هذا كيلو نص كيلو، هو ما شاء الله مبين داخله 5 كيلو، ربما هذا كله خالي هوا، مو معلوم. فهنا شاهدنا أنه اختل شر وهو عدم المعلومية، لابد أن تعلم. لو باعك كيلو بيض، لا شيء معلوم. أما أبيعه كله مثلا وهو غير معلوم فلا يجوز. يا حمد،
لماذا نبيع التمر فوق؟
ها؟
التمر
نبيعه
فوق
الفجر. خب، إذا كان مشاهد
يدخل، ولكن لا نعرف ما نبيع حتى نعرف.
قلنا يا حمد،
لأن مسألة ما
قلنا أنا يدخل في هذه المسألة التمر بما أنه يراد طعمه واضح، فلابد أن يمتحن بالتذوق. خب، يجوز شراءه بدون التذوق؟ نعم يجوز، مع ثبوت الخيار وهو معلوم لأنه مشاهد أو موصوف. طيب، وكذا أصواف الغنم على الغنم، قيدوه على الغنم،
يعني
أما لو جز فهو معلوم، أما قبل الجاز بده تجي ما ندري، ربما لأن بعض الخرفان ما شاء الله كل لحم، فنبين أنه الصوف كثير، تبين أنه لا، هذا صوفه كلش قليل، أنا اشتريته على أنه كثير، تبين هذا كل لحم، زين، أو أشتري الجلد الموجود عليه، هذا أيضا مجهول مقداره، زين. وكذا أصواف الغنم سواء كانت مستقلة أو مع شيء بعد مجهول، نفس الشيء، مع ما في بطونها من الحمل، أبيع مثلا ما في بطن هذا الخروف، مجهول، يولد حي يولد ميت، تجيب مجهول ليس معلوم، زين. وكذا كل واحد منهما منفردا أيضا، حتى لو انفردا أيضا لا يجوز، فضلا عن ما لو اقترنا مع بعضهما، يعني كان اثنين مجهولين أيضا لا يجوز. وكذا ما يلقح يلقح، وكذا ما يلقح الفحل أو ما يلقح الفحل، يعني المني الذي أبيعه، هذا الذي المني الذي الآن يلقح به، هذا مقداره غير معلوم، أيضا مقداره غير معلوم، يحصل التلقيح لا يحصل به، هذا غير معلوم مجهول. ها؟ بالنتيجة المقدار مجهول. هنا إحنا لابد أن نعلم أنه قد هذا الفحل أصلا عقيم مثلا، لا من يلا مثلا. وكذا ما يضرب الصياد بشبكته، أبيع ما في الشبكة، كل اللي في الشبكة أبيعه له. خب بالنتيجة شنو في الشبكة؟ هيك غير مجهول. طيب هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أيضا لابد من معلومية المقدار. هم نضع هذه الشروط كلها نقدر تحت عنوان واحد وهو معلومية المبيع. هاي ثلاثة شروط المتقدمة كلها تحت عنوان معلومية المبيع. زين هنا لابد يقول أن يكون الثمن معلوم القدر والوصف زين والجنس. الوصف والقدر والجنس. فمثلا بيبيع هذا مثلا الكرسي او بيبيع شيء معين فيقول له مثلا ابيعك هذا الشيء قل لي شنو ثلاثة شروط. الشرط الاول القدر مثلا يقول مثلا بألف. القدر مشخص هذا اولا. الثاني شنو الجنس مثلا ألف تومان زين عفوا تومان شيء واحد. نتصور جنس مثلا ريال. الريال يوجد ريال إيراني ويوجد ريال قطري ويوجد ريال سعودي ويوجد ريال مدري يمني زين. فخب لابد من تعيين جنسه. أو الدينار دينار كويتي دينار عراقي أو جنيه جنيه استرليني جنيه بصري. بالنتيجة لابد معين دولار دولار مدري أمريكي أو دولار. بالنتيجة كل هذه ما يقدر تحته أكثر من مصدر يعتبر جنس. لابد من تحديد الجنس. وأيضا القدر مئة دولار. وأيضا الوصف وصفه أنه أمريكي مثلا زين. فلا بد من تحقق ثلاثة أمور كلها. ليش؟ لكي ترتفع المجهولية. طيب الرابع تقدير الثمن وجنسه ووصفه. فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل. لا بحكم أحدهما يعني الباع والمشتري كأن يقول له أبيعك هذا بما تحكم به أنت أو اللي تدفع كيفك زين. هذا بيع باطل. ليش؟ اعتبار مجهول. كم الثمن؟ غير معلوم. وبعدين تشوف الخلاف يطلع وهو قال له بكيفك بدي أعطيه قليل يقول لا هذا قليل شنو كيف عادة هالشكل زي التاكسي كيف على راحتك ما يلخدت. بعدين لما يوصلك المقصد تعطي الأجرة المقدرة المتعارف يقول خيلي كامل بإنصاف. خب فلا اللي لكي يرتفع ترتفع الجهالة لابد من التعيين زين. فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل. ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه. هذه حفظوها آية من آيات الفقه. إن الضمان ضمان العين التالفة قبل القابض. مو أنا اشتريت ساعة الشيخ بالأمس زين فاشتريت الساعة إذا قبضتها المشتري وتلفت فتلفها من كيس بعد مالك اللي هو المشتري. أما لو تلفت بعد المعاملة لكن قبل القبض على البائع. هذه آية حفظوها في الفقه زين. وأيضا النقص الحاصل أيضا كذلك. الآن نقرأ ونطبق العبارة. ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه أيضا فيما لو نقص. مثلا أنا أخذت هذه الساعة زين وتلفت علي. لو نقصت ولم أسلم القيمة مثلا ورجع يدي ساعته فهنا النقص الحاصل من استعمالي لها فردست دوو زين. فهذا النقص الحاصل أنا أضمنه أيضا، المشتري يضمنه. زين، وكذا في كل ابتياع فاسد، مو العقد بالأمس كان فاسد في الساعة صحيح، بالنتيجة أنا استلمت الساعة بالعقد الفاسد، هنا أيضا يضمن نفس الذي انتقلت عنه. وكذا في كل ابتياع فاسد. طيب الحين كله مسكين على المشتري، ها يقول لا على البائع أيضا، يقول ويرد البائع، ارجعوا الضمائر، ويرد البائع عليه على المشتري فيما لو زاد المبيع بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه. أنا لو اشتريت سويت معادلة ساعة الشيخ مثلا، نرجع على ساعة الشيخ، اشتريتها وماذا صنعت بها؟ مثلا طليتها بالذهب الخالص، ارتفعت قيمتها، هذا الارتفاع الشيخ التزم يعطيني اياه لاني احدثت فيها شيء اوجب ارتفاع سعر المبيع. واضح صارت المسألة؟ كذلك لو اشتريت مثلا فرسا وهذا الفرس اولد فرس اخر، زين، فلكن العقد تبين فاسد لاختلال شرط من الشرائط مثلا، زين، فهنا ما العمل؟ يقول ها يعطيك قيمة الزايد هذا الفرس الآخر، يدفع البائع يعطيه للمشتري قيمته. صار واضح؟
هل تصرف فيه بما ليس له؟
لا، كان له هذا التصرفات، لكن تبين أن العقد فاسد، فبالنتيجة هذه الزيادة التي صنعها البائع هذه محفوظة لا تضيع عليه. طيب على الأشبه، وإذا أطلق النقد، وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد، زين، وإن عين النقد لازم ها البلد، يعني المكان الموجودين فيه. مثلا أنا قلت أشتري منك هذا البيت بمليون، زين، خب مليون، بعدين يقول له مليون أقصد مليون دولار، شنو مليون دولار؟ إحنا على عملة البلد، إحنا الآن في إيران ينصرف إلى إيران، من أقول مليون يعني مليون إيراني، زين. أما لو كنا مثلا في أمريكا، نعم كان ينصرف المليون إلى مليون دولار، ما تقول لي لا مليون تومان، شنو مليون تومان؟ وين احنا وين التومان؟ خب، وان عين نقد لازم، لو كنا احنا الان في ايران صحيح، لكن انا عينت انه دولار بعد تعين للتصريح به. ولو اختلف في قدر الثمن، اختلف البائع والمشتري، فالقول قول البائع مع يمينه ان كان المبيع قائم، يعني إذا كان المبيع موجود فالقول قوله، أنا اشتريت هذا التسجيل، هذه المسجلة مثلا بألف، المشتري يقول هذه بألف، البائع يقول لا هذه بعشرة، أنا قلت لك عشرة، فيقدم قول البائع. أما لا، لو تلفت هذه، تلفت عند المشتري وأنا لم أسلم الثمن، قال لها مثلا كان الثمن مؤجل، قال لي يلا الثمن، قلت لي وعدتني بعد شهر، يلا عطني، يقول لا تفضل هاك ألف تومان، يقول شنو ألف تومان؟ اتفاقنا كان بعشرة آلاف، يقول لا، يقدم قول المشتري مع تلف العين، نعم لو لم تتلف كان قدم قول البائع. ويوضع
مع يمينه
الحلف، مع يمينه الحلف، زين، يعني يحلف أنه كانت هذه القيمة. ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد، يعني هذا الظرف اللي وضع فيه بالمعتاد، لا أن يزيد مثلا يضعه في شيء على أساس يستفيد بالوزن، أو يجعل مثلا شيء ثقيل بحيث أنه يحسب هذا المقدار، هذا لا يجوز. خب الخامس، الشرط الخامس والأخير ناخذه لأنه سطر واحد قليل، القدر على تسليمه. لابد أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فلو باع الآبق منفردا لم يصح. العبد الهارب هذا الآبق، العبد الآبق هذا لا يصح بيعه. وكذا الفرس مثلا، إذا هرب عليه فرس في البرية قال بعت لك الفرس، بعت كيف أستلم؟ أو كان عندي قناري، هذا كناري أو طير وهرب مني، قلت لك خلاص اشتر هذا الطير، ما يرجع هذا، هذا مجهول يحصل ما يحصل عليه، هذا لا يجوز. لابد يشترط القدرة على تسليم. فلو باع الآبق منفردا لم يصح، ويصح لو ضم إليه شيء، يعني يبيع هذا الطير الهارب مع مثلا هذه المسجلة منضما إلى شيء معلوم، فإن استطاع وأخذ هذا الطائر صار الثمن مقابل هذين الأمرين، إلا لم يستطع صار المال كله مقابل هذا الموجود. زين. وأما الآداب فتأتي إن شاء الله. صل على محمد. هذا قرار، هذا نخلص كل المطلب لكن ما أدري.